بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقاء جديد مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليتفضل بالإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. أول سؤال نطرحه على فضيلته ورد إلينا من المستمع سين عين عين من السودان، يقول فيه: أعلمكم بأن أحد أصدقائي كان يعمل مع شخص ما في مطعم، وقام بسرقة بعض نقوده، وذلك بدون علم من صاحب هذا المطعم، ولكنه في النهاية تاب إلى ربه وسمع أن هذا الشخص قد توفي ويريد أن يرجع هذه النقود، مع العلم أنه لا يعرف مكان أهله. أفيدونا، هل يجوز له أن يتصدق بها على نية صاحب المطعم أم لا، وفقكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الذي سرق النقود من صاحب المطعم الواجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا كان قد تاب فالحمد لله على ذلك. أما النقود فإن عرف صاحبها أو عرف الورثة فإنه يلزمه أن يؤدي هذه الورثة إذا كان صاحبها قد مات، وعليه يبحث ويجتهد حتى يوصلها إلى الورثة. فإن عجز ولم يجد سبيلا إلى معرفة الورثة فإنه يتصدق بذلك بالنية عن صاحب المطعم، صدقوا بها عنه والله جل وعلا ينفعه بها إذا كان مسلما، ينفعه بها للصدقة، وهذا هو طريق البراءة لذمته. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع محمد زاهي الحربي من حائل قرية النحيتية، يقول: طلقت امرأتي وقلت لها إذا وافقت خيرا فاستخيري، أي إذا طلبت رجل فتزوجيه، وأعطيتها ورقتها، فهل يمكن لي أن أعود لها مرة ثانية؟ أفيدونا رحمكم الله.
إذا كان الطلاق بهذا اللفظ فإنه يقع به واحدة، إذا قال إذا وافقك خير فوافقيه، أو إذا خطبك زوجك تزوجي، أو ما أشبه ذلك، أو أنت مطلقة أو أنت طالق أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يعتبر واحدة، فقط واحدة فقط، فله أن يراجعها ما جاءت العدة، إذا يشهد شاهدين فإنه راجع، يقول قد رجعت امرأتي أو ارتجعت امرأتي أو رددت امرأتي وما أشبه من الألفاظ الدالة على عوده إليها. والأفضل أنه يشهد شاهدين عدلين، يشهدا بأني راجعت زوجتي ما جاءت العدة، يعني ما دامت لم تحيض ثلاث حيضات إذا كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فعندة ثلاثة أشهر، فإن راجعها قبل الأشهر الثلاثة، قبل مضي الأشهر الثلاثة حلت وصار زوجة له. أما إن كانت قد اعتدت، يعني مضى عليها بعد الطلاق ثلاث حيضات إن كانت تحيض، أو مضى عليها ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض العجوز الكبيرة والبنت الصغيرة، فإنها حينئذ تكون أجنبية ولا تحيض له إلا بعقد جديد ملاك جديد، كسائر الخطباء وسائر الخطاب الذين يخطبونها لا تحل بنكاح جديد بشروط معتبرة شرعا.
نعم. هذا سؤال بعث به أبو عمر طا ميم شين من العراق محافظة نينوى، يقول: في منطقتنا استشهد أحد الشباب وجاءت الجثة إلى أهله مشوهة غير واضحة المعالم، ولكن العنوان يدل على اسم الشهيد وبيته، ودفنوه في مقبرة القرية، وترك الشهيد زوجه وأطفاله، وبعد 9 أو 10 أشهر مضت على استشهاد الشاب، جاء أهل الزوجة إلى أخي الشهيد يريدون منه أن يتزوج ابنتهم زوجة الشهيد، فرفض أن يتزوجها، وبعد أيام من هذا الأمر قالوا له: إن لم تتزوجها زوجناها لغيرك، وبقي الأخ في موقف حرج، إما أن يتزوجها ويحافظ على يتامى أخيه، وإما أن يتركها تتزوج غيره، وعلى أي حال فقد تزوجها من غير رغبة، وبعد مرور سنة من الزواج أنجبت له طفلا، وبعد أشهر جاءت رسالة من أخيه الذي اعتقدوا بأنه قد استشهد، يقول فيها: أنا باق على قيد الحياة وأسير، وإنني أسير في أحد سجون العدو، ويوصي فيها بزوجته وأولاده. فأصيب أخوه بمصيبة عظيمة بسبب زواجه من زوجة أخيه الموجود حيا يرزق، فعندما يرجع الأسير إلى بلده وأهله بسلام، هل يكون الزواج الثاني باطلا أم يحق لهم البقاء في بيت الزوجة وإن في بيت الزوجية؟ وإن كان باطلا فكيف يرجع الزوج الأول إلى زوجته إن كان له حق الرجوع؟ وأخيرا، ما هو حل الشريعة في هذا الأمر؟
هذا الأمر يحتاج إلى التثبت ما دام الشهيد الذي جاء إليهم عليه علامات أنه أخو الشخص وأنه قتيلهم وولدهم وتزوجها على هذا الأمر وأن أخاه قد استشهد، فلا إثم عليه ولا حرج عليه. لكن متى ثبت يقينا أن أخاه موجود في السجن فعليه يفارقها حينئذ وتبقى زوجة لأخيه، وإن شاءت رفعت الأمر إلى القاضي الشرعي أن يفسخها إذا كان في حاجة للنسخ والمفارقة لسجنه وعدم وصوله إليها. هذا شيء يرجع إلى القاضي الشرعي الذي ينظر في أمر المرأة هذه وزوجها، لأني أخشى أن يكون هذا الكاتب كاذبا وأراد أن يشوش على أخي الشهيد ويزعم أنه فلان
الذي كتب الرسالة
يخشى أن يكون أيضا مزورا كاذبا.
نعم.
فلا بد من تثبت في الأمور، فإذا سأل المسؤولين في حكومة العراق أو أرسلوا من ينظر للسجناء ويختبر السجناء حتى يعرفهم الذين يعرفونه، بعد التثبت من ذلك حينئذ يفارقها زوجها الجديد أخوه وتبقى في عصمة زوجها الأول ولا حرج على أخيه، لأنه لم يتعمد الباطل، إنما أخذها على اعتقاده أن أخاه قد مات، وهكذا اعتقاد أهلها، فلا شيء عليهم والحمد لله. وإن لم يثبت هذا فإنها زوجته ولا يعجل ولا يكفي مجرد هذا الكتاب الذي كتبه، إلا إذا كان معروفا أنه خطه خط أخوه، إذا عرف أنه هذا خط أخيه، عرفه الشهود العدول أن هذا قلمه وأنه مرح من جديد وليس فيه شبهة، لا يخشى أن أحد أخذ خطا قديما أو قلد خطه. المقصود أن لابد من تثبت الأمور، فإذا تيقن يقينا أن أخاه موجود فحينئذ يعتزلها ويكون تزوجها وهي ذات الزوج ويكون معذورا، ولا احبطوا ان يطلقها طلقه واحده خروجا من كلام قال بصحه الزواج في هذه الحاله ولو ظهر انه حي، لانه تزوجها على وجه شرعي باعتقاد انه مقتول.
لكن بعد وصول الخبر الى ان تتضح الحقيقه هل يعتزل زوجته؟
ما يلزمه الاعتزال.
نعم.
لان الاصل حل النكاح، الاصل انه زواج شرعي، فلا يلزمه اعتزاله حتى يتحقق ان اخاه موجود.
نعم، أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعث بها المستمع عبد الرزاق أحمد من جمهورية السودان الديمقراطية الإقليم الشمالي، يقول: ما حكم الدعاء بعد كل دبر صلاة بالنسبة للجماعة، حيث يدعو الإمام ويقول المأمومون جميعا خلفه آمين؟
هذا شيء لا أصل له، دعاء بعد كل صلاة يدعو الإمام ويؤمن عليه المأمومون هذا شيء لا أصل له، ما هو بدعة، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يفعلونه، بل كان إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس يعطيهم وجهه الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي الى الناس ولا ينفع من الجد من الجد، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم ثابت من حديث ثوبان عند مسلم، وبعضهم من حديث الزبير عند مسلم، وبعضهم في الصحيحين حديث المغيرة. هذه كانت يقولها اذا سلم عليه الصلاه والسلام، ولم يحفظ عنه انه كان يرفع يديه اذا سلم ويدعو ويؤمن المأمون، كل هذا محدث لا اساس له فلا يجوز فعله بل هو بدعه. نعم.
نعم. له سؤال اخر يقول فيه: ما حكم التبليغ للامام بالتكبير في الصلاه خلفه بصوت عال، مع العلم ان الجميع يسمعون صوت الامام تكبيره وتحميده؟
إذا كان الجماعة يسمعون صوت الإمام ولا يخفى عليه فلا حاجة إلى التبليغ. أما إذا كان قد يخفى على بعضهم كالصوف المؤخرة فإنه يستحب التبليغ. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في مرضه عليه الصلاة والسلام وكان صوته ضعيفا، فكان الصديق يبلغ عنه عليه الصلاة والسلام، هذا لا بأس له. إذا احتيج إلى التبليغ لساعة المسجد وكثرة الجماعة أو لضعف صوت الإمام لمرض أو غيره فإنه يقوم بعض الجماعة بالتبليغ. أما إذا كان الصوت واضحا يسمعه الجميع ولا يخفى على أحد في الأطراف، بل أي أمر معلوم أنه يسمعه الجميع، فليس هناك حاجة إلى التبليغ ولا يرفع التبليغ.
نعم. هذه عدة أسئلة بعث بها المستمع مسعود عبد الله المولد من وادي الفرع بالمدينة المنورة. يقول: أولا، من نذر ولم يستطع الوفاء بنذره فماذا يجب عليه؟
هذا فيه تفصيل. إن نذر طاعة فعليه يوفي بها، كأن ينذر صلاة أو صوما أو نحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. أما من نذر مكروها كأن يقول لله أن يصوم صلاة كاملة أو يصوم الأبد، هذا نذر مكروه ما ينبغي، فعليه كفارة يمين عن هذا الشيء، عليه كفارة يمين. أما إن نذر لا يطيق، فإن قال لله عليه يتصدق بمليون ريال، هنا يستطيع المليون ولا ما يقال المليون،
نعم،
عليك فكفارة يمين.
كفارة يمين.
لا يطيق فعليك كفارة يمين. إذا كان لا يطيق ذلك ولا يظن أنه يطيق ذلك، فإن كان يمكن أن يحصل ذلك يكون دينا في ذمته، كأن يقول لله عليه يتصدق بألف ريال وليس حاضرا، فإذا هذا دين في ذمته يسعى في تحصيله، فما تحصله ولا تيسر له صدق به. اما اذا كان الشيء يعني مستحيل عاده ان يقوم به او يستطيعه فهذا يكفي كفاره.
نعم. سؤاله الاخر يقول: كيف يقوم رجل وامراه بتاديه صلاه الجماعه؟ نعم.
هذا له احوال، تاره يمكن يصلي جميعا في النوافل، كان يصلي هو وامرأته أو أهل بيته في صلاة الضحى نافلة أو في التهجد بالليل أو صلاة الوتر، فيقوم هو وحده وتصف النساء خلفه حتى ولو كان زوجته خلفه لا صف معه، لا بأس بهذا. وهكذا في التراويح لو صلى مع الإمام صلى إلى خلفه، أو صلى بهن صاحب البيت صلى إلى خلفه، سواء واحدة أو عدد صلينا خلفه. ويجوز في الفرائض لو جاء النساء إلى المساجد وصلينا مع الناس فإنهن يصلين خلف الأئمة وخلف المأمومين، ولا يصف تصف امرأة مع رجل، لا مع زوجها ولا مع أبيها ولا مع غيرهم، موقفهن خلف الرجال سواء في فريضة أو في نابلة، في الليل أو في النهار. المقصود من هذه الأنواع كلها طريقها واحد، المرأة فيها تكون خلف الإمام أو خلف المأمومين يكون خلف المأمومون، ولا تقف مع الإمام ولا مع المأمومين.
وإن كنا نساء فقط
تقف الإمامة وسطهن.
نعم.
الإمامة تقف وسطهن، إذا كنا نساء فقط تكون إمامتهن في وسطهن. نعم.
لا تتقدمهن.
لا، لا تشبه بالرجال. نعم.
نعم. يقول أيضا: ماذا يجب للمسلم أن أو ماذا يجب على المسلم أن يفعله عند نزول المطر وسماع الرعد ومشاهدة البرق؟
إذا سمع الرعد قلت هذا سمح الرجل بحمده والملائكة وكيفته. جاء هذا عن الزبير وعن بعض السلف، فإذا قال ذلك المؤمن حسن. أما عند المطر فيقول: اللهم صيبا نافعا، مطلنا بفضل الله ورحمته. هكذا جاءت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صيبا نافعا، اللهم يصيبا نافعا، مطلنا بفضل الله ورحمته. هذه السنه عند نزول المطر. نعم.
يقول ايضا صلاه التطوع اذا اعتاد عليها الانسان هل تكون واجبه؟
لا، لا تكون واجبه. التطوع يكون دائما تطوع، لا يكون واجبا ابدا. لكن نفس الحج والعمره اذا احرم بهما وجبتا، لقول الله تعالى واتم الحج والعمره لله. هذا شيء خاص بالحج والعمره، فمن تحرم بهما وجبا حتى يكملهما. واما ما سواهما كالصلاه والصوم صدقه ونحو ذلك فهذه التطوعات تبقى على حالها تطوعا. فلو شرع في الصلاه جاز له قطعها، وشرع في الصوم نافله جاز له قطعه، ولكن الافضل يتمم ويكمل. ولو اخرج المال ليصدق جاز له ان يرجع حتى يسلم ذلك للفقير. فالمقصود ان جميع النوافل على حالها في تطوع حتى ينتهي منها، الا الحج والعمره فانهما اذا شرع فيهما وجبا حتى يكملهما. نعم.
احسن الله اليكم. هذا سؤال من السائلة أم خالد من طريف بالمنطقة الشمالية، تقول توفي والدي منذ سنتين تقريبا، ولكن المشكلة في زوجته التي هي والدتي، فقد استمر حزنها عليه ربما إلى هذا الوقت، مما جعلها ترفض تغيير اللباس الأسود أو التزين بأي زينة، أقلها وضع الكحل في العين أو الحنة، وقد بذلنا كل ما نستطيع في سبيل إقناعها بترك هذا المظهر الحزين ولكن دون جدوى، فنرجو منكم توضيح المشروع في هذا الموضوع، جزاكم الله خير الجزاء.
هذا لا يجوز، كونها تبقى على حزنها وعلى لباس الإحداث لا يجوز. الواجب عليها اتباع الشرع وترك طاعة الشيطان، فكونها تبقى على حالة الإحداد هذا من طاعة الشيطان، وفيه نوع من السخط للمصيبة والجزع. والواجب عليها عدم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصبر والاحتساب كما حث الله عليه في كتابه العظيم، وبشر الصابرين الذين أصابت المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله يقول جل وعلا ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف هو الرجل، يعني معناها أو المرأة تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضاه ويسلم. فالواجب عليها الصبر والاحتساب وأن تغير من حالها، تلبس الملابس الجميلة، تكحل عينيها، تطيب، تخرج إلى جيرانها وقاربها الطيبين، تزور من تحسن زيارته، تترك هذا الأمر الردي الذي هو طاعة للشيطان ويظهر الجزع والسخط. هذا لا يجوز، فعليكم أن تنصحوها وأن توجهوها إلى الخير وأن تخبروها بهذا الكلام الذي سمعتم، أخبروها بهذا الكلام أو سجلوه وقرأوه عليها، سجلوا هذا الكلام وقرأوه عليها حتى تستفيد وحتى تبتعد عن طاعة الشيطان. هدنا الله وإياها صراطه المستقيم.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم. أيها الإخوة الكرام، كان ضيف لقائنا هذا اليوم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد تفضل مشكورا بالإجابة على أسئلة الإخوة المستمعين سين عين عين من السودان، والمستمع محمد زاهي الحربي من حائل قرية النحيتية، والمستمع أبو عمر طا ميم شين من العراق محافظة نينوى، والمستمع عبد الرزاق أحمد من السودان الإقليم الشمالي، والمستمع مسعود عبد الله المولد من وادي الفرع بالمدينة المنورة، وأخيرا إلى سؤال الأخت المستمعة أم خالد من طريف بالمنطقة الشمالية. مستمعينا الكرام، نستودعكم الله تعالى وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.